الحمد لله، من علينا فهدانا، أطعمنا وسقانا، واصطفانا على الأمم واجتبانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو حسبنا ومولانا. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أصدق العالمين بيانا وأفصحهم لسانا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، هذه الحياة التي نعيش فيها هي ميدان ابتلاء ومجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والجهاد في هذه الحياة يتمثل في أمرين: الأمر الأول المحافظة على الطاعات والثبات عليها، والباب الثاني ترك المعاصي واجتنابها، فمن حصل له ذلك فقد فاز. فالله عز وجل يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الجنة التي أزلفت للمتقين وقربت إليهم حفت من الله عز وجل ابتلاءً واختباراً بالمكاره، وهذه النار التي نخشاها ونخشى عذابها حفت ابتلاءً من الله عز وجل بالشهوات تزييناً لها واختباراً وابتلاءً. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وفي البخاري: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. هذا الحجاب إذا فتحه الإنسان فإنه ولا بد سيخشاه وسيغشاه وسيدخله، فإذا دخل باب المكاره سيدخل بإذن الله عز وجل الجنة، وإذا غشي الشهوات عياذا بالله عز وجل دخل النار واقتحمها. أيها المؤمنون، مما يوضح هذا ما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها. قال: فرجع إليه فقال: وعزتك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت بالمكاره. فقال: ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره. فرجع إليه فقال: وعزتك، لقد خفت ألا يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع إليه فقال: وعزتك، لا يسمع بها أحد فيدخلها، أي من شدة أهوالها وعظم عذابها. فأمر بها فحفت بالشهوات. فقال: ارجع إليها. فرجع جبريل إليها فقال: وعزتك، لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. عباد الله، إن العاقل إذا تأمل في هذا الأمر وأدرك هذه الحقيقة أحسن في إقباله إلى ربه وأحسن في مجاهدته لنفسه. فإن الطاعة أيها المؤمنون والعبادة وكذلك والبعد عن المعاصي والذنوب قد تكون في أول وهلة مرة صعبة شاقة، ولكنها مرارة قليلة تعقبها حلاوة دائمة غير منقطعة بإذن الله عز وجل. فإن مرارة الدنيا قصيرة، وحلاوة الإيمان ولذة الصلة بالله عز وجل وحلاوة الآخرة دائمة غير منقطعة. ولا أن يصبر العبد على مرارة في الدنيا منقطعة فينال حلاوة الآخرة غير المنقطعة خير له من أن ينشغل في هذه الحياة بحلاوة زائفة ولذة فانية تعقبها حسرة دائمة ومرارة باقية. وكيف يكون عاقلا من باع الجنة وما فيها من نعيم بشهوة ساعة؟ أيها المؤمنون، لله على العبد عبودية فيما يكره، وله سبحانه على العبد عبودية فيما يحب. وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون، وكثير منهم لا يعطونها فيما يكرهون. وإنما الشأن في العبد لله عز وجل أن يعطي الله عز وجل ما يريده منه، سواء كان يحبه أو كان من مكارهه. فالوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية، ومباشرة الأهل التي يحبها الإنسان عبودية، ونفقته على أهله عبودية لله عز وجل، وتركه المعصية التي اشتدت تواعي نفسه إليه من غير خوف من الناس عبودية، ونفقته في الضراء عبودية. ولكن الأولى عبودية فيما يحب العبد، والثانية عبودية فيما يكره العبد. ولا يحقق العبد تمام الرضا عن الله عز وجل وتمام الاستجابة إلا أن يكون عبدا لله عز وجل فيما يحب وما يكره. ولعلنا إخوة الإيمان نقف اليوم مع الشتاء، محاب ومكاره. فالشتاء عباد الله فيه محاب ومكاره، فمن محابه أنه ربيع المؤمن، طال ليله فقامه، وقصر نهاره وبرد الجو فيه فصامه، فهو ربيع المؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. وقال الحسن البصري رحمه الله: نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله يطول يقومه، ونهاره قصير يصومه. قال ابن رجب رحمه الله: وإنما كان الشتاء ربيع المؤمن لأنه يرتع فيه في بساتين الطاعات، ويسرح في ميادين العبادات، وينزه قلبه في رياض الأعمال الميسر فيه، كما ترتع البهائم في المرعى الربيع فتسمن وتصلح أجسادها، فكذلك يصلح دين المؤمن في الشتاء بما يسر الله فيه من الطاعات. فإن المؤمن يقدر في الشتاء على صيام نهاره من غير مشقة ولا كلفة، ولا يحس فيه بمشقة الصيام. عباد الله، ومكاره الشتاء، مكاره الشتاء تظهر بسبب شدة البرد، وهذا نفس من أنفاس جهنم عياذا بالله عز وجل، ليتقي العبد ربه سبحانه وتعالى ويخشى ناره. قال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من البرد. فهلا ذكرنا عباد الله، وهلا ذكرنا ذلك بالنار، ومن يتحمل البرد والحر الشديد في الدنيا فكيف بحر جهنم وزمهريرها؟ أجارنا الله وإياكم ووالدينا منها. والبرد مهلك، كما أن الحر مؤذي، لكن الحر لا يهلك في الغالب، ولذا فالناس يخافون البرد ويتقونه أكثر من الحر. وقد دل القرآن على هذا المعنى، ففي سورة النحل ذكر الله عز وجل فيها النعم، وذكر في أولها النعم الأساسية، فقال: والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وفي آخر السورة ذكر مكملات وتحسينات النعم، فقال سبحانه: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. لم يذكر هنا البرد، لأن البرد ذكره في أول السورة من الأصول. ومن كمال نعيم أهل الجنة أنهم لا يجدون فيها حرا ولا زمهريرا. قال قتادة رحمه الله: علم الله أن شدة الحر تؤذي وشدة البرد تؤذي، فوقاهم أذاهما جميعا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ويذكر عن عمر رضي الله عن عمر أنه كان يتعاهد رعيته إذا حضر الشتاء ويكتب لهم قائلا: إن هذا الشتاء عدو لكم، سريع دخوله، صعب خروجه، فتأهبوا له أهبته من الصوف والخفاف والجوارب، واتخذوا الصوف شعارا ودثارا. وأما مكاره الشتاء فينال قسطها الأكبر الفقراء والمعدمون، ويصيب شيئا منها الموسرون. فمن مكاره الشتاء عباد الله الوضوء والغسل الواجبان أو المندوبان، فإنهما يشقان على كثير من الناس في الشتاء، ولا سيما من لا يجد المسخنات أو لا يجد الدفايات، ولا سيما من سكنوا البراري أو خرجوا إليها في كشتات ورحلات. فإذا كان الاغتسال في الصيف تبريداً ولذة، فهو في الشتاء كما هو معلوم عسر ومشقة. ولذا جاء في حديث اختصام الملأ الأعلى أن الله تعالى قال: يا محمد قلت لبيك يا رب. قال: تدري فيما يختصم الملأ الأعلى أي الملائكة؟ قال: قلت في الكفارات. قال: ما هن؟ قلت: مشوا الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء في المكروهات. جاء عن محمد بن واسع رحمه الله أنه قال: بلغني أن الملائكة تفرح بذهاب الشتاء لما يلقى الناس من الوضوء. فإذا استحضر المؤمن أن الملأ الأعلى في السماء يختصمون في إسباغه الوضوء على المكاره، علم قيمة إسباغه في شدة البرد، وود لو توضأ لكل حدث، وود لو توضأ لكل صلاة، تحصيلاً لفضل إسباغ الوضوء في الشتاء، فإنه من الرباط كما قال صلى الله عليه وسلم. وليس في قصد الماء البارد في الشتاء للوضوء به أو الغسل به فضيلة، لأن المشقة لا تقصد بذاتها، وإنما يصبر عليها إذا كانت من لوازم العبادة. والتنزه عن الماء الساخن تعبداً لله هذا من التنطع الذي لا يحبه الله، فالله لا يحب منا أن نشق على أنفسنا أو نعذبها. ما يريد الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وفي الشتاء ليست المشقة في برودة الماء فقط، وإنما في نزع الألبسة الثقيلة وحسر الأكمام واستيعاب الأعضاء بالغسل. فكان رضا المؤمن بالعبودية لله مذللا لهذه الصعاب، مسهلا لتلك المشاق. ومن هنا ينبه لبعض الناس تجده لا يحسر عن ذراعه إذا توضأ، وربما لا يصيب الماء مرفقه أو لا يصيب الماء رقدمه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. ومن مكاره الشتاء مفارقة دفء الفراش وقطع الاستراق في النوم ولذته لقيام الليل أو لحضور الجماعة في صلاة الفجر. ونوم الشتاء للدفئان ألذ من نوم الصيف. جاء في الحديث: عجب الله، عجب الله من رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته، فيقول الله جل وعلا لملائكته: انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. فإذا استحضر المؤمن هذه الكرامة العظيمة له عند الله هانت عليه مكاره الوضوء والاغتسال وهجر النوم والفراش لأجل مناجاة الله تعالى، وهان عليه الخروج في شدة البرد في صلاة الفجر. ومن مكاره الشتاء أمراض البرد من زكام وحمى ونحوها، فهي كفارات للعبد، فلا يضجر بها ولا يشتكي منها ولا يتسخط بسببها. جاء في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب فقال: ما لك يا أم السائب ترفرفين وتزفسفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. وسواء أصابت هذه الحمى والإنفلونزا أطفاله الصغار فتألم لألامهم وسهر الليالي لأجلهم وتكلف في علاجهم، فهو على ألمه وسهره لأجلهم مأجور، وما أنفق في علاجهم مخلوف، فلا يضيع له شيء عند الله عز وجل ما داب صابرا لم يجزع وراضيا لم يسخط. فاللهم لك الحمد أن علمتنا وهديتنا، ولك الحمد أن أعطيتنا وأوليتنا. اللهم أعنا على ذكرك، وأعنا على شكرك، وأعنا على حسن عبادتك. هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان الأوابين غفورا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اجتبى. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، ومن مكاره الشتاء زيادة نفقاته خاصة على الفقراء والمستورين، سواء نفقات الطعام أو نفقات اللباس واللحاف والتدفئة. وكل ما ينفقه الرجل على أهله وولده صدقة قل أو كثر إذا كان من حاجاتهم، وتوفير الدفء من الحاجات الملحة التي تنزل منزلة الضرورات، لأن البرد مهلك. وإذا أويت إلى فراشك هانئا والدفء يملأ بيتك المعمورا، فتذكر الشامي يطوي جائعا والثلج يكسو بيته المعمورا. نفقات الشتاء تثقل كواهل الفقراء ومسور الحال، فهي ابتلاء للأغنياء والموسرين بأن يواسوا الفقراء والمعدومين، لا سيما المشردين واللاجئين في الشام وفي اليمن وفي غيرها، يهيمون على وجوههم، لا يجدون بلدا يؤويهم ولا بيوتا تكنهم ولا لباسا يدفئهم. وكم مات من أطفال تجمدوا من البرد في مخيمات اللاجئين، وهم إخواننا ومواساتهم علينا واجبة، ولعل باذلا يبذل ثوبا أو لحافا أو مدفأة لمحتاج يرتجف من البرد فيدفأ بها، فيوجب الله تعالى له بدفء أخيه الجنة. أيها اللابسون أغلى الثياب في بيوت وثيقة الأبواب، هل عندكم ثوب قديم لأختي؟ فلقد زاد في الشتاء عذابي، أفقدتنا قنابل الظلم أهلا، دفنتهم تحت الحصى والتراب، فاتخذنا الرصيف دارا وبتنا نتساقى دموعنا في اكتئابي. ألا رحمناهم واتقينا حر جهنم وزمهريرها بالعطف على هؤلاء. وفي الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة، فالتمرة لحاف يفيد هؤلاء في البرد، كما أن الغطاء لحاف والثوب الدافئ لحاف والمعطف لحاف، فتصدق يا من وسع الله عليه ولو بشيء يسير، فربما يكون في نظرك حقير وهو عند ذلك الفقير كبير عظيم، فلا تحقرن من المعروف شيئا. عن سفيان بن عيينة رحمه الله قال: أتي رجل من أهل الشام في النوم كأن صفوان بن سليم أدخل الجنة في قميص كساه مسكينا، قال: فدخل المدينة فسأل عنه فدلوه على صفوان، فقال: أخبرني عن قصة القميص، فأبى أن يخبره، فتحمل عليه بأصحابه فقال: إني رأيت في النوم كأنه أدخل الجنة في قميص كساه مسكينا، فسألوه يخبرنا عن قصته، قال: فلم يزالوا به، فقال: خرجت ذات ليلة إلى المسجد في السحر، فإذا مسكين يرتعد من البرد، ولم يكن لي قميص غير الذي كان علي، فكسوته إياه. وفي ليلة شاتية تصدق ابن عبدوس المالكي بقيمة غلة بستانه كلها، وكانت 100 دينار ذهبي، وقال: ما نمت الليلة غمًّا لفقراء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضًا حسنًا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرًا وأعظم أجرًا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذا، وصلِّ وسلِّم رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فاللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكِّها أنت خير من زكَّها، أنت وليُّها مولاها. اللهم اغفِر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبَّل توباتنا. اللهم اشفِ مرضانا وارحم موتانا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأحبابنا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم يا قوي عزيز نسألك نصرا عاجلا لإخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم اشتد البأس والضر على إخواننا في الشام واليمن، اللهم قيض لهم نصرا عاجلا، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم اجمع كلمة المجاهدين والمستضعفين الحق يا رب العالمين. اللهم سدد رميهم، اللهم صوب رأيهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق. اللهم عليك بعدوهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بالحوثيين وأعوانهم، وعليك بالصفويين والنصيرين وأعوانهم. ألق الرب في قلوبهم، خالف بين كلمتهم، احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمرنا. اللهم كن لإخواننا المجاهدين في الحد الجنوبي يا رب العالمين، اللهم ارحم شهيدهم واشف جرحاهم، اللهم قوهم وأيدهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا رجال الأمن، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك واجزهم عنا خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم يا قوي يا عزيز، اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم اغثنا اللهم نحمدك لما أنزلت علينا من خيرات، اللهم فزدنا من فضلك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم غيثا مغيثا تسقي به البلاد والعباد. اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.